نعم.
سيدنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسر الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخطر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الناقض التاسع، وهو اعتقاد عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقاد عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته، فهذه هي صورة الناقض، أن يعتقد عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد أنه لا يلزم اتباعه ولا الاقتداء به ولا التمسك بسنته. وفي العبارة التي ذكرناها أولا التي هي في عامة النسخ: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يلزمه أن يتقيد بشريعته ولا سنته ولا بيانه، وأنه يجوز له أن يأخذ بشريعة شخص آخر أو هدي شخص آخر أو طريقة شخص آخر، فهذه هي صورة الناقض. وهذا يعود إلى قضية الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الناقض أمس ما يكون بشهادة أن محمد رسول الله، يعني هذا ناقض مباشر للشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أنه رسول من عند الله تعالى، ومعنى هذا أنه يلزم الإيمان به واتباعه والتمسك ببيانه وتبليغه لهذا الدين. فمن أراد أن يلتزم بالدين ويكون من أهله فلا بد له أن يتمسك بالطريقة والشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كونه رسولا من عند الله، أنه يبلغ عن الله ويؤدي عن الله ويبين عن الله، فلا بد أن يتمسك الناس إذن بهذا البيان. ولو جاز ألا يتمسك بهذا البيان لم يكن في إرساله فائدة، ولا في إرسال غيره من الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فكل رسول بعثه الله تعالى فقد أوجب طاعته على قومه، وأوجب على قومه أن يتمسكوا بالبيان الذي بعث به هذا الرسول. وهذا يعود إلى مسألة عظيمة، وهي أن الناس لا يستقلون بإدراك مراد الله عز وجل، ولا يمكنهم أن يتقربوا إلى الله على أهوائهم، فبعث الله تعالى الرسل حتى تبين للناس كيف يتقربون إلى الله وكيف يقومون بحقه. فهذا الناقض إذن يمس هذه الشهادة، لأن الذي لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن شريعته غير ملزمة، أو أن بيانه غير ملزم، يمكنه أن يتقرب إلى الله من غير بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، يتقرب على هواه أو شهوته أو عقله، أو على هوى أو شهوة أو عقل شخص آخر، فهذا في الحقيقة لم يشهد أن محمد رسول الله. وإذا شهد بهذا الأمر لغيره، لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: نعبد الله تعالى بطريقة فلان وبيان فلان وشريعة فلان، فحقيقة هذا أنه شهد لهذا الفلان بالرسالة، اعتقد فيه أنه رسول من عند الله تعالى، لأن هذه صفة الرسول، صحيح أم لا؟ الذي يعبد الله على طريقته وبيانه وتوضيحه، هذا لا يكون إلا رسولا، هذه خاصة الرسل. فمن أثبت هذا لغير محمد صلى الله عليه وسلم فقد أثبت رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مجرد. إذن هذا الناقض مباشر للشهادة الثانية، يتعلق أكثر أو يمس أكثر الشهادة الثانية. فيجب على كل الناس، لا نتكلم على المسلمين وحدهم، يجب على كل الناس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والدخول في دينه. وهذا له تعلق بالناقض الأخير كما سيأتي معنا إن شاء الله. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يشهد له بالرسالة، أو لم يتبعه، أو لم يدخل في شريعته، فهذا كله كفر لا خلاف فيه. ولو صدر هذا من مسلم، إذا تكلمنا على الناقض، ناقض الإسلام يعني أن يكون الرجل مسلما ثم يكفر كما شرحنا في معنى الناقض، فصورة هذا أنه كما ذكرنا لا يعتقد أنه ملزم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يعبد الله على طريقة مخترعة، على منهج مبتدع، على بيان آخر يختلف عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له علاقة بالتصوف، بالتصوف الغالي من الغلو الذي فيه تفضيل للأولياء على الأنبياء، وأنهم لا يتمسكون ببيان الأنبياء أصلا ولا يلتفتون إليه، ويقولون الأنبياء بعثت بما يسمى بالشريعة، هذا الذي يناسب عموم الناس، هذا الذي يناسب العوام، لكن هناك أمر آخر وهو الحقيقة، يفرقون بين الشريعة والحقيقة، فيقولون هناك أمر آخر وهو الحقيقة لا يكون إلا للخواص، وهذا لا علاقة له ببعثة الأنبياء أصلا، لأنه آت من قبل أناس آخرين، وقد تعرضنا لهذا من قبل وسيأتي التنبيه عليه. فهذا كفر مجرد، من اعتقد هذا وإن شهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا كفر مجرد محض لا شك فيه. يقول رحمه الله تعالى: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، هذه مسألة تعرضنا لها من قبل في الناقض الذي فيه إيش؟ من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. فهذا هو المسألة واحدة الذي يستدل بقضية موسى والخضر عليهما السلام، يستدل بهذه القضية على تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء، فإنه يستدل بهذه القضية أيضا على أنه لا يلزم اتباع شريعة الأنبياء، وأن هناك شيئا آخر لا يقف عليه الأنبياء، كما أن موسى لم يقف على ما وقف عليه الخضر. الخضر كشف له عن أمور، أو اطلع على أمور، أو أوحي إليه بأمور على القول بنبوته وهو الصحيح كما سبق، فهذه أمور لم يطلع عليها موسى عليه السلام. قالوا: فكذلك هناك أمور لا يطلع عليها الأنبياء ونحن الذين نطلع عليها، فيجوز لنا أن نخرج عن شريعة الأنبياء وأن نقول هناك أمر آخر يختص به طائفة من الناس، أحكام أخرى، اعتقادات أخرى، هذا هو الذي نلتزم به. فهذا هو الكفر الذي نتكلم عليه. والكلام على هذه القصة سبق، نفس ما قلنا في الناقض الذي سبق معنا وتعرضنا لهذه المسألة، نفس ما قلناه آنذاك ينطبق هنا تماما حتى لا نعيد الكلام. نعم.
العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلق ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
هذا هو الناقض العاشر، وهو الأخير ضمن هذه النواقض التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، وقد قال فيه: الإعراض عن دين الله. والإعراض بمعنى الترك والهجر، الإعراض عن الشيء أي تركه وهجره. فالمقصود ترك دين الإسلام، ترك دين الإسلام، وقد بين ذلك فقال لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا هو الذي يحصل للمسلم، لأننا نتكلم على ناقض للإسلام، يعني يقع هذا الأمر من شخص كان مسلما فيصير به كافرا. فالصورة إذن أنه لا يتعلم دين الإسلام ولا يعمل به. والإعراض إذا تكلمنا عليه عموما، فهناك الإعراض الذي هو عند الكافرين والمشركين، وهو الذي جاء في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، كما قال أهل التفسير إذا عرضت عليه الحجج والأدلة والبراهين ببعثة الرسل وإنزال الكتب أعرض عنها وعما فيها من الحق. فالإعراض الذي يحصل للكافرين والمشركين، وهذا قسم من أقسام الكفر، الكفر على أقسام، ومنها كفر الإعراض، وصورته كما قال ابن القيم رحمه الله أنه يعرض عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، أنه يعرض عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يلتفت إليه أصلا، واضح؟ فهذه صورة الإعراض التي تقع من الكافرين والمشركين، وهذا قسم مستقل من أقسام الكفر. طيب إذا وقع هذا الأمر من المسلم كيف يكون، وكيف نفهم ناقض الإسلام في مثل هذه الصورة؟ يقول لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني فقط يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك لا يبالي بالتوحيد والشرك ولا بالسنة والبدعة ولا بالحلال والحرام، يهجر الدين بالكلية، لا يعرف عنه شيئا ولا يتعلم منه شيئا ولا يعمل فيه بشيء، فهذا يؤدي إلى أنه ترك ما يدخل به في دين الإسلام أصالة. وهذا هو ما قاله غير واحد من أهل العلم في شرح هذا الناقض الذي ذكره الإمام رحمه الله، قالوا الإعراض هنا هو الإعراض عما يدخل به المرء في دين الإسلام، الإعراض عما يدخل به المرء في دين الإسلام. والذي يدخل به المرء في دين الإسلام ليس شهادة مجردة، وإنما هي شهادة ينبني عليها عمل وينبني عليها فهم. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله تنفعه الشهادة بشيء؟ أجيبوا يا جماعة، وهذا أول ناقض مر معنا، الشرك في عبادة الله تعالى، صحيح؟ ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله، وهو أول شروطها، العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لأن هذا هو الذي ينبني عليه التوحيد، ينبني عليه تطبيق هذه الكلمة في توحيد الله تعالى. فهذا هو المراد إذن، أنه لا يعرف من الدين إلا مجرد الكلمة، إلا مجرد الشهادتين، ثم بعد ذلك يشرك بالله تعالى، يفعل كذا يفعل كذا، لا يهمه ولا يلتفت، لا يعرف أكثر من هذا. وهذا يقع بكل أسف عند أعداد من الذين يدخلون في الإسلام في بلاد الكفر. هناك ممن يدخل في الإسلام في بلاد الكفر من يكون على هذه الشاكلة، لا يختلف الأمر عنده إلا في مجرد الكلمة، يعني يكون نصرانيا مثلا ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبقى على نصرانيته، لا يلزم الاعتقادات التي نعرفها في النصرانية، لكن ليس عنده توحيد لله تعالى، ليس عنده التزام بتحليل الحلال وتحريم الحرام، ربما لا يزال يستحل الخنزير ولا يزال يستحل الخمر استحلالا عقديا، يعني ربما لا يزال عنده شيء من ذلك، فهذا لا ينفعه لا إله إلا الله، لا تنفعه الشهادتان. وهذا هو المعنى الذي نتكلم فيه. ففرق إذن بين هذا وبين الذي لا يتعلم دين الإسلام كسلا، لا رغبة عن الدين ولا إعراضا عنه، ولا أنه لا يبالي هل يوحد الله أم يشرك به، هل يستقيم أو ينحرف. أرجو أن يكون الكلام واضحا، الصورة التي نتكلم فيها، هذا الناقض الذي نتكلم فيه صورته هكذا، أنه لا يبالي ولا يلتزم ويعرض عن أصل ما يدخله في دين الإسلام، لكن الذي يلتزم بدين الله تعالى إجمالا أنه منقاد لله وأمره ونهيه، ويلتزم بتحليل الحلال وتحريم الحرام، ويلتزم بمعرفة التوحيد والشرك، هذا يحقق ما نسميه بالالتزام والانقياد، وهذا في الأصل عمل قلبي، وهو من شروط لا إله إلا الله أيضا. فإذا حقق هذا ثم إنه بعد ذلك يغفل، يتكاسل، يتهاون، فيترك التعليم، لا يتعلم العلم الواجب عليه، يترك الواجبات، يفعل المحرمات، فهذا يختلف عما نتكلم فيه. هذا ليس بكافر، وهذه الصورة ليست من نواقض الإسلام، إنما الصورة التي هي من نواقض الإسلام كما أوضحت لكم حتى لا نكرر الكلام. نعم. هذه خاتمة ختم بها الإمام رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وهذا يعني نذكر فيه أولا مقدمة. هذه الخاتمة لابد فيها من مقدمة حتى تفهم، وهي أنه لابد أن نفرق بين الكفر وبين الذي يقع فيه، لابد أن نفرق بين الكفر نفسه، بين نواقض الإسلام نفسها، وبين من يقع فيها. وهذا هو الذي يسميه العلماء بالفرق بين النوع والعين. النوع يعني المسألة، القول، الفعل، من اعتقد كذا، يعني الاعتقاد نفسه، القول نفسه، العمل نفسه، هذا هو المسمى بالنوع. والعين يعني الشخص، الشخص المعين الذي يقع في شيء من هذه المكفرات أو نواقض الإسلام. واضح؟ فهذا التفريق هو الذي عليه أهل العلم، وهو الذي جاءت به الشريعة في نصوصها وفي إجماع العلماء عليها من قواعد الشريعة، هذه القاعدة، التفريق بين النوع والعين. فليس كل من وقع في مخالفة، عموما الكلام الآن عام، ليس كل من وقع في مخالفة أو خطأ وقع حكم هذا الخطأ عليه. المخالفة قد تكون كفرا، قد تكون بدعة، قد تكون معصية. واضح؟ فليس كل من يقع في مخالفة يقع عليه شخصيا حكم هذه المخالفة، بمعنى كما نحفظ جميعا، ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، يعني هو وقع في مسألة كفرية لم يقع عليه حكمها، يعني لم يحكم عليه هو بأنه صار كافرا أو خارجا عن الإسلام، وهكذا. واضح؟ فهذا التفريق هو الذي جاءت به أدلة الشريعة وقواعدها وأصولها، وهو من قواعد الشريعة وأصولها أنه ليس كل من وقع في مخالفة وقعت المخالفة عليه أو وقع حكمها عليه. هذه مقدمة إجمالية، طبعا التفصيل والتوضيح ليس في هذا المستوى، فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهذه مقدمة لابد أن نعرفها جيدا قبل أن نتكلم في هذه الخاتمة. يقول رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض التي مرت بين الهازل، الهازل يعني المازح الذي يمزح ويلعب، والجاد يعني الذي يقع فيها جادا متعمدا قاصدا، والخائف، الخوف معروف الذي يقع في ناقض من هذه النواقض خوفا من إنسان، خوفا من شخص ظالم أو نحوه، خوفا من فوات مصلحة أو حصول مفسدة، أي نوع من أنواع الخوف. لكنه استثنى شيئا واحدا وهو المكره، وهو المكره. والإكراه أمس بالخوف، لأن الإكراه صورة من صور الخوف كما سنبين إن شاء الله. فأولا يقول الهازل، وهذا مر فيه شيء خاص، هناك ناقض من النواقض التي مرت بنا تكلمنا فيها أو تعرضنا فيها للهزل خصوصا وهو ناقض إيش؟ الاستهزاء أحسنتم، لأن الآية التي جاءت فيه كانت إيش؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يعذرهم الله تعالى وحكم بكفرهم، فدل على أن الهزل المزاح اللعب اللهو ليس بعذر في هذا الباب. فمن وقع في كفر هازلا مازحا يقول كنت أمزح، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. وعندما نقول الفرق بين النوع والعين لسنا نقصد أن الباب مفتوح لجميع الأعذار، لكن هناك أعذار معتبرة وهناك أعذار يعني إنجاز التعبير ليست معتبرة، التفصيل في مستوى لاحق إن شاء الله تعالى. فالآن تعرف أن من الأعذار التي لا تعتبر إنجاز أن نسميها أعذارا يعني الهزل المزاح، فمن وقع في كفر مازحا فإنه لا يعذر ويكفر مباشرة. قضية الخوف والإكراه، قلنا الإكراه صورة من صور الخوف. الخوف عموما واضح معناه، معروف معناه، أنك تخاف من شخص، تخاف من شيء، تخاف من أمر يفوتك، مصلحة مثلا، خير تريد أن تحصل عليه فتخاف أن يضيع منك، تخاف من شر أو ضرر يحصل لك، مفسدة، هذا كله معنى الخوف عموما. لكن الإكراه صورة خاصة من صور الخوف. الإكراه بمعنى الإلزام، الإكراه معناه الإلزام. والإلزام بماذا؟ الإلزام بشيء لا تريده، الإلزام بشيء لا تريده، فإن فعلته وإلا وقع عليك ضرر، إن فعلت هذا الشيء وإلا وقع عليك ضرر، هذا هو معنى الإكراه. أن يأتيك رجل يقول لك افعل كذا وإلا كذا، وإلا ضربتك، قتلتك، سجنتك، إلى آخره، واضح؟ فهذا هو الإكراه. عرفنا الآن الفرق في الخوف، لا يلزم هذا، ربما تخاف من شخص لكن هذا الشخص إيش؟ لم يلزمك، لم يهددك. الإكراه فيه إيش؟ إلزام وتهديد، إلزام ووعيد. لكن الخوف مطلق الخوف لا يلزم فيه ذلك، ربما تخاف من شخص وهذا الشخص لم يهددك ولم يتوعدك بشيء، فهذا ليس الإكراه الذي نتكلم فيه. إذن نفهم الآن أن مطلق الخوف ليس عذرا في ارتكاب نواقض الإسلام، مطلق الخوف ليس عذرا في ارتكاب نواقض الإسلام. فمن وقع في ناقض من النواقض السابقة، من أتى كفرا من المكفرات لمجرد الخوف، مجرد أنه خاف من شخص حتى وإن كان هذا الشخص ظالما أو غاشما أو جائرا، لكن خاف منه مجرد خوف فوقع في الكفر، سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ناقض من النواقض التي سبقت، فهذا بمجرده إيش يا جماعة؟ ليس عذرا. متى يصير عذرا؟ إذا كان هذا الشخص الظالم الجائر قد ألزمه وهدده، إما أن تقع في هذا الكفر وإما أن يحصل لك كذا أو كذا. مفهوم الآن؟ طيب، الكلام على الإكراه بالتفصيل أيضا يطول جدا وليس محله الآن، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أصول الفقه وأيضا في رسالة كشف الشبهات إن يسر الله تعالى ووصلنا إليها، سيكون هناك تعرض بالتفصيل لمسألة الإكراه. لكن الآن إجمالا تعرف أن الإكراه لا بد فيه من إلزام وتهديد، احفظ هذا جيدا، ركنان للإكراه الإلزام والتهديد. فإذا لم يكن هناك إلزام فليس عندنا إكراه، إذا لم يكن هناك تهديد فليس عندنا إكراه. أرجو أن يكون الفرق واضحا، الإلزام أنني أقول لك افعل كذا، والتهديد أنني أقول لك سيحصل لك كذا، مفهوم؟ فربما يكون هناك إلزام بلا تهديد، ربما أقول لك افعل كذا، اكتب الدرس مثلا، هذا إلزام، لكنني لا أهددك، يعني أنك إذا لم تكتب الدرس فأنا لن أؤذيك بشيء، لن أتعرض لك بشيء، إذن هناك إلزام بدون إيش؟ بدون تهديد. فالإكراه لابد فيه من إلزام وتهديد، احفظ هذا، واحفظ أيضا شيئا آخر. نحن نتكلم الآن على الإكراه على ماذا؟ على الكفر، نتكلم على نواقض الإسلام، على المكفرات. فالإكراه على نواقض الإسلام، على المكفرات، لابد أن يكون التهديد فيه بشيء معين ليس بأي شيء. فاحفظ الآن، التهديد لابد أن يكون بالقتل، لابد أن يكون بالقتل أو التعذيب الشديد، أو التعذيب الشديد، أو قطع عضو من الأعضاء أو نحو ذلك، يعني أذى شديد جدا ليس مجرد الأذى. واضح؟ هذا احفظه الآن حتى يأتي التفصيل في محل آخر إن شاء الله تعالى. إذا نعيد حتى تحفظوا وتعرفوا، الإكراه لابد فيه من إلزام وتهديد، والتهديد الإكراه الذي يكون على الكفر، التهديد لابد أن يكون بأذى معين ليس بأي أذى، وهذا الأذى هو ماذا؟ الأذى الشديد جدا، القتل، التعذيب الشديد، قطع عضو من الأعضاء، نحو هذا. وأما ما سوى ذلك من ألوان الأذى فإنه ليس بعذر في الإقدام على المكفرات. والأصل في مسألة الإكراه كما نعلم من ناحية أنه عذر في ارتكاب المكفرات، الأصل قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا هو الأصل معنا في هذه المسألة، في إثبات أن الإكراه عذر في ارتكاب هذه الأشياء. أيضا ننبه تنبيها مهما، وهو أن الإكراه ليس وحده فقط الأعذار التي تمنع من الحكم بالكفر على المعين، هناك أعذار أخرى، منها الجهل، ومنها الخطأ، ومنها النسيان، ومنها التأويل. الخطأ، الجهل، النسيان، التأويل، كل هذه أعذار تمنع الحكم بالمكفرات على ضوابط وبيان لا يتسع له هذا المقام. هذا آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.